مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي، وما زال الكلام موصولا حول حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس بعد ذلك من الإيمان مثقال ذرة أو حبة من خردل. وتكلمنا عن ضابط المحتسب والمحتسب عليه ونفس الاحتساب وفيما يكون فيه الاحتساب. وصل بنا الحديث إلى كيفية الاحتساب، يعني المسلم رأى منكرا أمامه وأراد أن يحتسب، أن ينفذ الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فهناك خطوات ذكرها العلماء من خلال النظر إلى النصوص واستقرائها، ولا يحل لأحد أن يأتي بالخطوة الثانية قبل الأولى أو بالرابعة قبل الثالثة، فهي خطوات مرتبة دلت على كل خطوة بعض الأدلة الشرعية. اكتب عندك الخطوات التي يجب أن تتبع عند تغيير المنكر. الخطوات التي تتبع عند تغيير المنكر: أولا التعرف، والمراد من ذلك التعرف، وضع شد على الراء، المراد من ذلك معرفة وجود المنكر وتحقق وقوعه. ولا يحمل ذلك على التجسس. نعم، ولا يحمل ذلك على التجسس، يعني أن يكون المنكر نتعرف عليه وموجود كما ذكرنا في شروط المحتسب فيه، اللي هو الشيء المنكر الذي نريد أن نغيره، لما ذكرنا أن يكون ظاهرا من غير استطاعة. الخطوة الثانية التعريف. التعريف، يبقى ديك التعرف ودي التعريف، خدوا بالكم الاثنين، التعرف والتعريف. التعريف، وهذا يكون في حق الجاهلي، فلقلة العلم كثيرا ما يقترف المنكر، فلقلة العلم كثيرا ما يقترف المنكر، ولا بد أن يكون مع التعريف اللطف والرفق، ولا بد أن يكون مع التعريف اللطف والرفق. أول السطر مثال ذلك: ما رواه مسلم من حديث معاوية ابن الحكم السلمي. مثال ذلك ما رواه مسلم من حديث معاوية ابن الحكم السلمي. قال معاوية: بينما أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ عطس رجل من القوم فقلت له: يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم، أي نظروا إلي بشيء من الغضب، والمراد بالقوم هنا من؟ المصلون خلف النبي، لأن كل ده كان في الصلاة، المصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فرمان القوم بأبصارهم فقلت لهم وثكل أمي ما شأنكم تنظرون إلي، فقلت لهم وثكل أم وثكل واو ألف ثاء كاف لام وثكل أمي ألف همزة ميم ياء ألف هاء، يعني يدعي على نفسه بأن أمه تذكله، وثكل أمي ما شأنكم تنظرون إلي، ده كله في الصلاة وبيتكلم بصوت مسموع. فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. نعم يصمتونني، كل ده يا اخوانا فين؟ في الصلاة. اكتب عندك لكني سكت، يعني لما فهم انهم يطلبون منه السكوت سكت. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ما رأيت معلما، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبلهم ولا بعدهم، ما رأيت معلما قبلهم ولا بعدهم أحسن تعليما منهم. فوالله ما كهرني بالكاف، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، ولكن قال إن هذه الصلاة، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي تسبيح وتكبير وقراءة القرآن، إنما هي تسبيح وتكبير وقراءة القرآن. هنا يا أخوانا أريد أن أبين حاجة، وهي إيه؟ ممكن ترى بعض الناس على منكر أنت ما تتخيل أنه لا يعلم، وهذا شيء ليس بغريب ولا بعجيب في بلد قل فيه نشر العلم وعزف الناس عن طلب العلم. وبناء على ذلك إذا رأيت أي منكر فلا يدور في خلجاتك أنه يعلمه، لا، لأن عزوف الناس عن طلب العلم وكثرة علماء السوء هداهم الله وتلبيس الباطل في ثوب الحق جعل كثيرا من الناس يجهلون أبجديات المنكرات. بدليل إذا تكلمت مع بعض الناس ذوي الثقافة الإسلامية عن مسألة اختلاط الرجال بالنساء في الزيارات العائلية سينكر عليك. يعني هب مثلا في زيارة عائلية بين بعض الناس، ذهب رجل بأهله إلى زيارة بعض إخوانه، وهب أنه زار أخاه ابن أمه وأبيه، وجلس الجميع في مكان واحد، والنسوة التي جلسنا في المجلس يرتدين ما يستر الوجه، فإذا أنكرت عليه هذه الجلسة ينكر عليك، يقول لك إزاي إيه اللي فيه، مع أن هذا اختلاط محرم بإجماع أهل العلم وليس فيه نزاع بين أحد، ولكن نظرا للتساهل وعلماء السوء والعزوف عن طلب العلم وتحكيم الهوى والعقل في النصوص يبدأ كثير من الناس يجهلن كثيرا من الأمور الشرعية. يبقى بناء على ذلك الله يبارك فيكم إذا رأيت منكرا أرجو أن تضع في اعتبارك أنه لا يعلم شيء، يبقى لابد من الرفق والتؤدة في بيان الأحكام الشرعية، فإن وجدت منه عزوفا وتأففا كف عن الكلام، لأنك إذا استمررت في الكلام مع هذا الذي عليه هو لعل تأتي مفسدة أعظم من ذلك. يبقى الخطوة الأولى ها التعرف، الخطوة الثانية الإيه؟ التعريف. اكتب عندك الثالثة. تفضل. الصحابة ما تكلموا، لا يقول ايه، فلما فرمان القوم بأبصاره، لأنه هو قاعد ينظر، فكل واحد جنبه بدأ ايه يعني ايه يلمحه بطرف عينه، اما النظر لا. وطبعا الحديث ده فيه دليل واضح على ان الانسان اذا تكلم بكلام من غير الكلام الذي يذكر في الصلاة جاهلا لا تبطل صلاته، جاهلا يجهل الحكم لا تبطل صلاته، اما ان تكلم عالما لا شك ان صلاته ايه تبطل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، انما هي التكبير والتسبيح وقراءة إيه؟ القرآن. ولكن معاوية كان جاهل، فالنبي صلى الله عليه وسلم عذره بجهله ولم يأمره بعد الصلاة، دليل على ان الصلاة إيه؟ لم تبطل. واضح يا مشيخ؟ تكتب عندك ايضا ملحوظة، لا ملحوظة تبع الخطوة الثانية، ملحوظة يجب عند التعريف، يجب عند التعريف ان يذكر الحكم مقترنا بالدليل، يجب عند التعريف ان يذكر الحكم مقترنا بالدليل، مقترنا بالدليل، والذي نعنيه بالدليل هو النص الشرعي من الكتاب أو السنة أو الإجماع، والذي نعنيه بالدليل هو النص الشرعي الكتاب أو السنة أو الإجماع. لو يجهل لا نأمر بعد الصلاة. هنرجع لمسألة ثانية، لحظة واحدة، هنرجع لمسألة، ايه هي المسألة دي؟ خليك معايا يا شيخ، ايه المسألة دي؟ هنقول ان الكلام في الصلاة من غير جنسها مبطل للصلاة، وده معلوم من الدين بالضرورة. اولا كونه معلوم من الدين بالضرورة دي تحتاج الى تقرير من عالم. الامر الثاني، هب ان هذا الرجل يجهل، والجهل ليس من سعيه ولا من كسبه. اضف الى ذلك الامر ده بيحدث كتير امتى؟ حينما يخطأ امام في الصلاة ويسبح القوم خلفه ولا يفطن لخطئه بل يتمادى، فيضطر بعض المصلين ان يصرح له بخطئه، كأن يقول مثلا لقد نسيت ركعة، لقد نسيت سجدة، الى غير ذلك كما هو معلوم، وهذا الكلام ليس من جنس الصلاة فيبطلها. ولكن في غالب الأحيان في الحالة هذه يكون جاهل. معنا مشايخ، فاحنا دايما كلما استطعنا أن نأتي بالأمور الميسورة دون أن نخالف دليل هو ضروح الإسلام، ولكن مخالفة الدليل لا يجوز بحال من الأحوال أبدا. معنا مشايخ، كتبت إيه في الملحوظة؟ بالدليل، والذي نعنيه بالدليل النص من الكتاب او السنة او الاجماع. هنا برضو مسألة اريد ان الفت نظرك اليها، في غالب الاحيان انت ترى المنكر ولا يسعفك الدليل، او ممكن تكون المعلومة اللي عندك فتوى من بعض اهل العلم كاللجنة الدائمة، او فتوى من المؤسسة الرسمية كالازهر مثلا، زي مسألة التسويق الشبكي، الفتوى صدر بالحرمة من الأزهر ومن اللجنة الدائمة ومن كل من كافة الجهات المعنية. ففي هذه الحالة تنقل له الفتوى بحذافيرها إن استطعت، أو تحيله إليه. واحذر غاية الحذر أن يكون كل ديدنك عند التعريف أن تسمي بعض العلماء دون دليل، خاصة أن في كثير من أهل العلم اللي هم عندنا احنا كده يعتبروا من الأوتاد ومن الأثبات، عامة الناس لا يعرفونهم، بل ممكن إن سميت لهم أحدهم يزدريه من يستمع يحتقر. يعني ممكن تذكر له مثلا العلامة الألباني، ممكن يقول لك مين الألباني ده؟ ففي هذه الحالة عاوزين نلاحظ عند التعريف. يبقى أنا بذكر ده بقول له يا أخي الفاضل هذا الذي صنعته منكر ولا يحل لك، والدليل قوله تعالى كذا أو قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو الإجماع منعقد على كذا. يبقى كده أقمت عليه الحجة. ليه يا أخوانا بنذكر الدليل ليه؟ لأن كثير من الناس الأمر ملبس عليه. يعني زي بالضبط مسألة الختان، هب أن مثلا زوجك دخلت في بيت بعض الجيران أو بعض النسوة أصدقائها، فأثير موضوع الختان، فعلمت زوجك من زوجة الجاري أنها لا تختن بناتها، تبدأ تتكلم لأن هذا منكر ومصيبة مش منكر وبس. فتبدأ تتكلم، لابد أن تذكر الأدلة. هيبدأ الاحتجاج جه منين؟ ده فيه قرار كت وكت وكت وكت. يبدأ بقى الأصل العقد الذي تربينا عليه إنه هو لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأن الدليل حج على الجميع وليس هناك أحد حج على شرع الله. نبين الأمر بالأدلة الشرعية. طب يتعلم، طب الناس عملوا كده ليه لغير ذلك؟ هذا كله لا يعنينا. لنا الدليل الشرعي مقرونا بتعريفك للمنكر. ودايما إن أثير النقاش والجدل كن صلبا في كلامك، واحذر أن تلين لكثرة تناول الناس للمنكر. يعني ممكن إيه، ودي كثيرة تتكلم معاه في المنكر يقول لك يعني طب الناس بحالها بتعمله، كل الناس كده غلط، ده كلام مش طيب. لأن هو الكثرة متى كانت الكثرة حجة على شرع الله؟ مش موجود الكلام، بل العكس، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالشاهد من هذا أكرمكم الله أن يكون كلامنا مقرونا بالدليل الشرعي الكتاب والسنة والإجماع. إن حدث، وهذا قل أن يحدث، أن اعترض عليك من تحتسب عليه بشيء من الأدلة أو بإثارة بعض الشبهات، والله إن كنت واثق في نفسك وعلى علم رد عليه، وإلا خذ كلامه وعده بأن تأتي برد عليه. أما أنك تتنصل وتتركه وغير ذلك لا تؤخذ عليك، لأن هو أيضا عنده أدلة بيحتج بها على ما هو عليه، بغض النظر بقى أدلة صحيحة أو باطلة، ولكن كون أنك تمتنع من الرد عليه إلا إذا كان مجادلا أو رجل بدعي ينافع عن بدعته بكل ما أتي من حجج باطلة. الخطوة الثالثة الوعظ والنصح والتخويف بالله ومن عذابه. الوعظ والنصح والتخويف بالله ومن عذابه في حق من يعلم ويصر على الفعل. ودايما يا اخوانا الخطوة دي في غالب الأحيان بتكون في المنكر الجماعي. يعني مثلا انت بتخطب في بلد من البلاد، ودي دايما نصيحة مني لكم، ان كنت تخطب في غير بلدك او في غير حيك وتجهل المجتمع الذي تخطب فيه، لابد أن تسترشد بأهله. لازم كلما كان الكلام موافقا للواقع كان أقوى في التأثير والتغيير. يبقى أنا مثلا أنا جاي أخطب خطبة هنا في هذا المسجد، أنا غريب ولا أعرف أحد، يعني لا أعرف المجتمع ولا داخليات المجتمع، أبدأ أستأنس أشوف رأي الشيخ إبراهيم إيه، رأي الشيخ أمين إيه، يا أخوانا رأيكم، أتكلم في أي شيء، ما الأشياء اللي تشكون منها؟ والله بنشكو مثلا في بلدنا أو في هذا المكان من الظلم في المواريث، بنشكو من التعاملات الربوية، بنشكو من تبرج النساء، وهكذا من الأشياء الكثيرة المعلومة. يبدأ أنت تتعالج هذا الأمر عن طريق ماذا؟ بيان الحكم الشرعي إن هذا منكر، وتبدأ تستخدم الوعظ والإرشاد والنصح عن طريق ماذا؟ النصوص الشرعية الواردة في التحذير من هذا الأمر. وبناء على ذلك يلزمك أن تكون على علم تام وحفظ متقن للنصوص الشرعية المرهبة من المنكرات، المرهبة من أكل الحرام، من الربا، من الغيبة، من النميمة، من الشرك إلى غير ذلك. ولن يتأتى ذلك إلا إذا كنت أيضا على علم بكثير من النصوص التي تصف عراصات يوم القيامة أو تصف عذاب النار، لأن هي دي النفس البشرية. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما وصف لنا في القرآن وأوحى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم في السنة من وصف النار كأنك تراها رأي العين، هذا الكلام مش لم يأتي سدى، بل لأن النفس البشرية تنزجر وتخشى وتقشع وتخشع لمثل هذه الأمور، فلابد أن تكون على علم به. يبقى أنا وجدت منكر جماعي وأريد أن أستخدم فيه النصح والوعظ والإرشاد، يبقى لابد عن طريق التحذير والتخويف من الله عز وجل ومن عذابه، وأيضا نذكر الآثار السلبية المدمرة التي تترتب على وجود المنكرات. وبناء على ذلك يلزمك أن تكون على دراية تامة على وجه الإجمال مما يقع في مجتمعك وفي بلدك بل وفي العالم. يبقى لما ينزل في بعض البلاد نكبة تنتبه إليه أهو من الشؤم، حينما يتدهور اقتصاد بعض البلاد تنظر من الشؤم، وهكذا. فالله عز وجل حكم عدل. وفي الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري: إن الله يغار وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم الله. ولما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فزعا مضعورا محمرا وجهه من عند زينب بنت جحش، ثم استيقظ وقال: ويل للعرب من شر قد اقترب. فقالت له زينب: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث ينزل الهلاك. ولابد أن تبين للناس إن الهلاك نوعين: هلك حسي وهلك معنوي، وأقواها وأشدها ألما على النفس الحرة الأبية الهلك المعنوي. يعني تعيش في المجتمع كده مالكش قيمة ولا وزن ولا لك قيمة ولا ذكر، وده حال كثير من بلاد الإسلامية في الوقت الحالي. هلك معنوي مذل وقهر لا يعلمه إلا الله، وهذا كما قلنا أشد بكثير ألما على النفس الحرة الأبية من الهلاك الحسي. يبقى الشاهد الوعظ والإرشاد والنصح، وذلك بذكر النصوص الشرعية الواردة في هذا الأمر والتحذير من شؤم المعصية. طيب، هذا النوع يا أخواني اللي هو الوعظ والنصح والإرشاد، وقبله التعرف والتعريف. هذه الثلاثة تستخدم مع الوالدين، هي مع كل الناس، ولكن المرحلة الرابعة والخامسة والسادسة كما سوف يأتينا لا يحل لك. يبقى أنا عندي الأبوين سأقف على النصح والوعظ فقط، كما قال ربنا عز وجل حاكيا عن نبيه وخليله إبراهيم: يا أبتي لما تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي إلى آخر. يبقى مهما كان المنكر الذي يقع فيه أحد والديك لا يتعدى الاحتساب الوعظ والنصح والإرشاد. قال الله عز وجل في التنزيل: وإن جاهداك على أن تشرك بالله شيئا فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. ده النص، ها؟ على أن تشرك بي شيئا. فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. فالصحبة بالمعروف بلين الكلام، كان انه فعل منكر، وعشان كده سيأتينا من ضمن المراحل تغيير المنكر باليد. يعني وجدت مثلا اللي هم تحت ولايتك بيفعل منكر بيشرب سجاير، تاخد منه السجاير وتعدمها، وتاخد منه القداحة وتبدأ تستخدمه الى غير ذلك. هذا مع الوالد لا يجوز. يبقى النصح والوعظ والارشاد فقط مع الوالد. يعني هب انك في البيت واخواتك قاعدين وامك وجدك او جدتك والوالد على منكر، نعم لك ان تتكلم وتنصح وتعظ. ايضا النصح والوعظ والارشاد مع ولاة الامور لا يكون الا في السر، يعني بينك وبينه. وهذه الامور اخواني مجمع عليها، روى الإمام ابن أبي عاصم في السنة بسند صحيح النص على ذلك الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له نصيحة لذي سلطان فليأخذ بيده ويخلو به. انتبه، فليأخذ بيده ويخلو به. يبقى أصبح كده شرط النصح لذي سلطان الخلوة. طيب ما استطعت أن أختلي، سقطت عنك الحسبة وانتهى الأمر على ذلك. فليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبلها قبلها وإلا فقد أدى الذي عليه. ولذلك عند البخاري لما أكثر الناس الكلام لأسامة بن زيد وقالوا لأسامة: ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ فقال أسامة رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين: ألا ترون ألا أكلمه إلا أمامكم وأسمعكم؟ والله لقد دخلت عليه وكلمته، وما أريد أن أفتح بابا أكون أول من يفتح. والمجاهرة والنصح والوعظ لولاة الأمور على الملأ، هذا مخالف إخوانا، هذا مخالف. الله يبارك فيكم. وهذا الذي قاله العبد الصالح عبد الله ابن عكيم، وهو من كبار التابعين، لما تمكن البغاة الفجرة الأشرار من قتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان، قام عبد الله بن عكيم على باب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يحث التراب على رأسه ويصرخ ويقول: قتلت عثمان، قتلت عثمان. فاقترب منه بعض الناس وقال: ما رأيناك شاركت في الفتنة؟ قال: ذكرت شيئا من مساوئه، أي على الملأ، ده إن كانت مساوئ أي على الملأ. لذلك شوفوا أخوانا، وده الكلام ده مبثوث في كل مصنفات العلماء الأثبات، لا يخلو منه مصنف، طول ما فيه تقدير وتبجيل من الرعية الولي الأمر ستستقيم الأمور. فيه استهتار واستهزاء وانتقاص، والله لن تستقيم لنا أمور. وهذا الذي كان عليه سلفنا الصالح من أولهم إلى آخره. لذلك لما حدث بين عثمان بن عفان وأبي ذر الغفاري ما حدث، وعثمان قال له: يا أبا ذر، طالما ان الامور عندك بهذا الامر وتريد ان تحمل الناس على الزهد حملا، اعتزلنا ان شئت. قال له: خلاص، ائذن لي ان اذهب الى الربد. قال له: روح. ابو ذر مشي، فقابله جماعة، فلما رأوه قالوا: يا ابا ذر، قد بلغنا، انتبه، ما فعل فيك عثمان، فاعقد لواء يأتيك من الرجال ما شئت. فاعقد لواء يأتيك من الرجال ما شئت. فقال لهم أبو ذر المتربي اللي فاهم: مهلا مهلا يا أهل الإسلام، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دخل على ولي الأمر يبغي ذله فقد ثلم ثلمة في الإسلام لا تنجبر إلا أن يتوب ويرجع عما كان. انتبهوا معشر المسلمين، لذلك الواجب علينا احنا نكون على دراية كاملة بمنزلة ولي الأمر. لازم طالما الرجل تولى الولاية ومسلم وعاقل وذكر له السمع والطاعة. لذلك لما دخل رجل على معاوية بن أبي سفيان وبدأ ينكر عليه في السر، فقال له معاوية رضي الله عنه عن أبي: يا هذا؟ قال: نعم يا معاوية. لم يلقبه، ومعاوية رضي الله عنه كان حليم وعنده حلم عجيب. قال له: يا هذا؟ قال: نعم. قال: ألك ذنوب؟ قال: نعم. قال: ما ترجو منها؟ قال: أرجو مغفرة ربي. قال: هل رجوت لذنوبي ما رجوت لذنوبك؟ يعني انت بترجو لذنوبك ان يغفرها الله؟ طب يا اخي اعتبرني زيه بالضبط. هل رجوت لذنوبك ما رجوت لذنوبك؟ اخوانا الغرب مش منضبط، ما عندوش قواعد. يسن اليوم قانون ويلغيه غد وياتي بغيره. احنا ناس مسلمين عندنا اصل، عندنا شرع، عندنا دين نتمسك به، الله الذي لا اله غيره. الغرب يعلمون عنا الكثير، ويعلمون أن الصواب كل الصواب في شريعة الإسلام، ولكن لما امتلأت قلوبهم حقدا علينا عز عليهم أن نعيش في سعادة، فبدأوا يجدون أي شيء عندنا يدعو إلى المحبة والوئام والألفة والاستقرار والطمأنينة والرخاء يسعون سعيا حثيثا لتخريبه، ومن ثم دعوا إلى خروج المرأة من البيت، ودعوا إلى التحزب، ودعوا إلى الانهيار الخلقي، ومن ثم دعوا إلى خروج الرعية على ولاة الأمور، وسموا المنكرات بأسماء محببة إلى السفهاء، وباركوا كل ما يحصل في العالم الإسلامي العالم العربي. لا، احنا بقى لازم نفوق ونفطن لذلك. وكفى تدميرا وتخريبا، وكفى أن اصطلينا بنار، والله أعلم إلى مدى سيستمر هذا الاصطلاء. يبقى الشاهد أكرمكم الله إن التعرف والتعريف والوعظ والنصح والإرشاد هذا للوالدين. يبقى أبوك بيشرب سجاير، دخلت إيه الشيشة قدام وقال لك روح هاتلي مش عارف إيه، الرفق واللين، وإياك أن تسمع له في معصية، دي مسائل منتهية. لو رحت عند خالتك وعمتك لقيت التلفزيون ومشغل المحرم، سلم وامشي. يا عمتي الكلام ده لا يحلو، استجابوا استجابوا ما استجابوش أديت الذي عليك. هو ده الواجب علينا يا أخوانا. أما أن إنسان ينفعل ويستخدم اليد عند إزالة المنكر على الوالدين الأب والأم، لا. وعاوزك تفرق بين حاجتين، بين منكر يفعله أحد الأبوين وتغيره بيدك، وبين الأم تريد أن تخرج متهتكة متبذلة أو تشارك في بدعة وأنت وليها، لك أن تمنعها، ومنعها سهل ميسور، ما فيش في معضلة ولا غضاضة، واخد بالك؟ ولكن لابد أن تراعي الضوابط حينما تحتسب. ليه؟ أصل أنت بتعالج منكر أمامك، وبتعالج منكر خد بالك وجل المجتمع على خلافك. يعني مرة بتكلم مع واحد عندنا في القرية على ابنتي، بنتك بلغني كتو 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 هذا لا يحل لك. قال يعني الناس كلها غلط؟ ده ما ترد عليه تقول له ده وده بالك اخوانا. فالوعظ والنصح والارشاد يكون في المنكر الجماعي، وارجو ان تحكم امر ايضا. بالمناسبة لا يحملنك كثرة المنكرات وقبحها وانتشارها وذيوعها على أن تخترع نصوص شرعية لتخويف الناس. احذر، من لم يتأثر بالصحيح الثابت من النصوص فلا خير فيه. جو شباب مخص اكتب عندك المرحلة هنا مشايخ، المرحلة الرابعة التعنيف والتغليظ بالقول الخشن. أي نعم، التعنيف والتغليظ بالقول الخشن. عند الإصرار والتمادي على فعل المنكر، عند الإصرار والتمادي عند فعل المنكر والتمادي في فعل المنكر، كأن يقول له يا ظالم، يا فاسق ونحوه. روى الإمام أحمد بسند صحيح أن رجلا تعزى بعزاء الجاهلية، أن رجلا تعزى بعزاء الجاهلية، افتح قوس، أي افتخر بالحسب وبالنسب وبالوطنية والقومية، أي افتخر بالحسب والنسب والوطنية والقومية، اف القوس، فقال له أبي بن كعب: أعضد ذكر أبيك، أعضد ذكر أبيك. فقال القوم: يا أبي ما كنت فحاشا، يا أبي ما كنت فحاشا. فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه ولا تكنوه، من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه، فأعضوه، فاء ألف مهموزة، نعم، يعني قل له ما قاله أبي: أعضد ذكر أبيك ولا تكنوه. ها؟ نعم، والذي ذكرته رواية وفيه رواية أصرح، ولكن يكفي هذه. ها؟ فأعضوه بهن أبيه أو بذكر أبيه ولا تكنون، اكتب عندك. وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر الغفاري: إنك امرؤ فيك جاهلية. وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر الغفاري: إنك امرؤ فيك جاهلية. معايا يا مشايخ؟ الخطوة الخامسة: إزالة المنكر باليد من غير التعرض لمرتكبه، إزالة المنكر باليد من غير التعرض لمرتكبه مع مراعاة القواعد السابقة، بغير التعرض لمرتكبه، يعني هو بيعمل منكر، أنا غيرت المنكر ماليش دعوة به، من غير التعرض لمرتكبه. مثال ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه، فنزعه فطرحه، طرحه فين؟ الأرض. فقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده، يعمد أحدكم إلى، نعم، يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. يبقى هنا الشاهد إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ المنكر ماله غيره ولم يتعرض للرجل، بل إيه أتى له بالنص الإيه الشرعي. اكتب عندك الخطوة السادسة. يبقى خد بالك يا مشايخ من أول الخطوة الرابعة اللي هي إيه التعنيف والتغليظ بالقول الخشن، ديت لازم نراعي المصالح والمفاسد اللي ذكرناه، اللي هو إيه الخوف من حصول المكروه والأذى اللي احنا اتكلمنا عنها بالتفصيل، لازم تراعيه لأن كل هذه الأمور بدأت أنت تمارس. أما النصح والوعظ والإرشاد والتعريف والتعرف دي الأمر فيها إيه ميسور إن شاء الله. طبعا لو انت وصفته بالفسق لما يفعله، خبرك اكتب عندك الخطوه السادسه التهديد بالعقوبه لمرتكب المنكر. التهديد بالعقوبه لمرتكب المنكر، وده طبعا بيكون لك سلطان عليه. يعني انت مثلا ايه ازلت المنكر بيد، فبدأت تهدده وتتوعده إن رأيتك تفعل لأفعلن وأفعلن. اكتب عندك مثال ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب. ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها. لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب. ثم آمر بالصلاة فيؤذن له. ثم آمر رجلا فيؤم الناس. ثم أخالف إلى رجال يصلون في بيوتهم فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. ثم أخالف يعني أرجع إلى رجال يصلون في بيوتهم فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. لولا ما في البيوت من النساء والذرية. لولا ما في البيوت من النساء والذرية. الخطوة السابعة مباشرة العقوبة التي هدد بها. مباشرة العقوبة التي هدد بها كالضرب والحبس ونحوه. وهذا يكون يعني وهذا يكون من الرجل لمن هم تحت ولايتي كالزوجة والأولاد. يعني وجدت ابنك على خطأ أو بنتك تسلك مستر غير طيب على الفيسبوك والأشكال هذه، لازم يكون لك موقف. لازم يخلنا يعني الموضوع تفاقم في المجتمع من كثرة مش من دلوقتي، فلابد أن نراعيه. واتضح أن فيه أناس هذا عملهم السعي بالفساد بين الناس عن طريق الفيسبوك. فخذوا بالكم شوية، يعني وقتنا غالي أن يضيع في هذا. وأنا رجائي أهمس في أذني كل من يزعم أن استخدام الشبكة العنكبوتية وصفحات التواصل الاجتماعي للدعوة لدين الله ده إنسان واهم واهم. وإلا تعالى هات لي كده الثمرة وبالاستقراء ما هي الفوائد التي جاءت من وراء القنوات الفضائية؟ لا شيء بالنسبة لما أنفق عليها. شوف كم من الأموال أنفقت وما الفوائد التي حصلت والثمرة التي جنيت. اكتب عندك خطوة الثامنة وهي الأخيرة. شهر السلاح والاستعانة بالأعوان، شهر السلاح والاستعانة بالأعوان، وهذا يكون من ولاة الأمور، وهذا يكون من ولاة الأمور إذا امتنعت طائفة عن شيء من شعائر الإسلام. من شعائر الإسلام، كأن تمتنع طائفة عن إعطاء الزكاة لولي الأمر إذا طلبها، طائفة عن إعطاء الزكاة لولي الأمر إذا طلبها، أو يمتنعون عن ختان إناثهم ونحوه. أنا أكتفي بهذا القدر، وإلا يتوقف المبحث تقريبا قدر ما أملي عليكم، ولكن حتى لا يصاب بعضنا بالملل أقف. نعم، ما أصلا موجودة، هو موجودة عند هيك، إن شئت أملي عليكم، ولكن هي موجودة، وإن شئت وفضل عنوان كده قواعد عامة في الحزبة، تقريبا 20 ورقة تقريبا. ما هو خلاص عشان الدرس كما تحبون. أن الأمر أنا إن شاء الله الأحد القادم بإذن الله سآتي بالأجندة وآتي بالكتاب كما يترى لك. الأمر عندي سيام، أقف عند هذا الحد، وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي، وما زال الكلام موصولا حول حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس بعد ذلك من الإيمان مثقال ذرة أو حبة من خردل. وتكلمنا عن ضابط المحتسب والمحتسب عليه ونفس الاحتساب وفيما يكون فيه الاحتساب. وصل بنا الحديث إلى كيفية الاحتساب، يعني المسلم رأى منكرا أمامه وأراد أن يحتسب، أن ينفذ الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فهناك خطوات ذكرها العلماء من خلال النظر إلى النصوص واستقرائها، ولا يحل لأحد أن يأتي بالخطوة الثانية قبل الأولى أو بالرابعة قبل الثالثة، فهي خطوات مرتبة دلت على كل خطوة بعض الأدلة الشرعية. اكتب عندك الخطوات التي يجب أن تتبع عند تغيير المنكر. الخطوات التي تتبع عند تغيير المنكر: أولا التعرف، والمراد من ذلك التعرف، وضع شد على الراء، المراد من ذلك معرفة وجود المنكر وتحقق وقوعه، ولا يحمل ذلك ولا يحمل ذلك على التجسس، ولا يحمل ذلك على التجسس. نعم، ولا يحمل ذلك على التجسس، يعني أن يكون المنكر نتعرف عليه هو موجود كما ذكرنا في شروط المحتسب فيه، اللي هو الشيء المنكر الذي نريد أن نغيره، لما ذكرنا أن يكون ظاهرا من غير استطاعة. الخطوة الثانية التعريف، 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 يبقى ديك التعرف ودي التعريف، خدوا بالكم الاثنين، التعرف والتعريف. التعريف وهذا يكون في حق الجاهلي، فلقلة العلم كثيرا ما يقترف المنكر، فلقلة العلم كثيرا ما يقترف المنكر، ولا بد أن يكون مع التعريف اللطف والرفق، ولا بد أن يكون مع التعريف اللطف والرفق. أول السطر مثال ذلك، ما رواه مسلم من حديث معاوية ابن الحكم السلمي، مثال ذلك ما رواه مسلم من حديث معاوية ابن الحكم السلمي، قال معاوية بينما أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، بينما أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ عطس رجل من القوم فقلت له يرحمك الله، إذ عطس رجل من القوم فقلت له يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت لهم، فرماني القوم بأبصارهم، أي نظروا إلي بشيء من الغضب، والمراد بالقوم هنا من؟ المصلون خلف النبي، لأن كل ده كان في الصلاة، المصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت لهم وثكل أمي ما شأنكم تنظرون إلي، فقلت لهم وثكل أم، وثكل واو ألف ثاء كاف لام، وثكل أمي ألف همزة ميم ياء ألف هاء، يعني يدعي على نفسه بأن أمه تذكله، وثكل أمي ما شأنكم تنظرون إلي، ده كله في الصلاة وبيتكلم بصوت مسموع، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. نعم، يصمتونني، كل ذا اخواننا فين؟ في الصلاة، اكتب عندك لكني سكت، يعني لما فهم انهم يطلبون منه السكوت سكت. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ما رأيت معلما، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبلهم ولا بعدهم، ما رأيت معلما قبلهم ولا بعدهم أحسن تعليما منهم، فوالله ما كهرني بالكاف، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، ولكن قال إن هذه الصلاة إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي تسبيح وتكبير وقراءة القرآن، إنما هي تسبيح وتكبير وقراءة القرآن. هنا يا أخوانا أريد أن أبين حاجة، وهي إيه؟ ممكن ترى بعض الناس على منكر أنت ما تتخيل أنه لا يعلم، وهذا شيء ليس بغريب ولا بعجيب في بلد قل فيه نشر العلم وعزف الناس عن طلب العلم. وبناء على ذلك إذا رأيت أي منكر فلا يدور في خلجاتك أنه يعلمه، لا، لأن عزوف الناس عن طلب العلم وكثرة علماء السوء هداهم الله وتلبيس الباطل في ثوب الحق جعل كثيرا من الناس يجهلون أبجديات المنكرات. بدليل إذا تكلمت مع بعض الناس ذوي الثقافة الإسلامية عن مسألة اختلاط الرجال بالنساء في الزيارات العائلية سينكر عليك. يعني هب مثلا في زيارة عائلية بين بعض الناس، ذهب رجل بأهله إلى زيارة بعض إخوانه، وهب أنه زار أخاه ابن أمه وأبيه، وجلس الجميع في مكان واحد، والنسوة التي جلسنا في المجلس يرتدين ما يستر الوجه، فإذا أنكرت عليه هذه الجلسة ينكر عليك، يقول لك إزاي إيه اللي فيه، مع أن هذا اختلاط محرم بإجماع أهل العلم وليس فيه نزاع بين أحد، ولكن نظرا للتساهل وعلماء السوء والعزوف عن طلب العلم وتحكيم الهوى والعقل في النصوص يبدأ كثير من الناس يجهلن كثيرا من الأمور الشرعية. يبقى بناء على ذلك الله يبارك فيكم، إذا رأيت منكرا أرجو أن تضع في اعتبارك أنه لا يعلم شيء، يبقى لابد من الرفق والتؤدة في بيان الأحكام الشرعية، فإن وجدت منه عزوفا وتأففا كف عن الكلام، لأنك إذا استمررت في الكلام مع هذا الذي عليه هو لعل تأتي مفسدة أعظم من ذلك. يبقى الخطوة الأولى ها التعرف، الخطوة الثانية الإيه؟ التعريف. اكتب عندك الثالثة تفضل. الصحابة ما تكلموا، لا يقول ايه، فلما فرمان القوم بأبصاره، لان هو قاعد ينظر، فكل واحد جنبه بدأ ايه يعني ايه يلمحه بطرف عينه، اما النظر لا. وطبعا الحديث ده فيه دليل واضح على ان الانسان اذا تكلم بكلام من غير الكلام الذي يذكر في الصلاة جاهلا لا تبطل صلاة، جاهلا يجهل الحكم لا تبطل صلاة، أما إن تكلم عالما لا شك أن صلاته إيه تبطل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التكبير والتسبيح وقراءة إيه القرآن. ولكن معاوية كان جاهل، فالنبي صلى الله عليه وسلم عذره بجهله ولم يأمره بإعادة الصلاة، دليل على أن صلاته إيه لم تبطل. واضح يا شيخ؟ تكتب عندك أيضا ملحوظة، لا ملحوظة تبع الخطوة الثانية ملحوظة يجب عند التعريف، يجب عند التعريف أن يذكر الحكم مقترنا بالدليل، يجب عند التعريف أن يذكر الحكم مقترنا بالدليل، مقترنا بالدليل، والذي نعنيه بالدليل هو النص الشرعي من الكتاب أو السنة أو الإجماع، والذي نعنيه بالدليل هو النص الشرعي الكتاب أو السنة أو الإجماع. لو يجهل لا نأمره بعد الصلاة. ما هنرجع لمسألة ثانية، لحظة واحدة هنرجع للمسألة. ايه هي المسألة دي؟ خليك معايا يا شيخ. ايه المسألة دي؟ هنقول ان الكلام في الصلاة من غير جنسها مبطل للصلاة، وده معلوم من الدين بالضرورة. اولا كونه معلوم من الدين بالضرورة دي تحتاج الى تقرير من عالم. الامر الثاني، هب ان هذا الرجل يجهل، والجهل ليس من سعيه ولا من كسبه. اضف الى ذلك الامر ده بيحدث كثير امتى؟ حينما يخطأ امام في الصلاة ويسبح القوم خلفه ولا يفطن لخطئه بل يتمادى، فيضطر بعض المصلين ان يصرح له بخطئه، كان يقول مثلا لقد نسيت ركعة، لقد نسيت سجدة، الى غير ذلك كما هو معلوم. وهذا الكلام ليس من جنس الصلاة فيبطلها، ولكن في غالب الاحيان في الحالة هذه يكون جاهل. معايا يا شيخ؟ فاحنا دايما كلما استطعنا ان نأتي بالامور الميسورة دون ان نخالف دليل هو ضروح الاسلام، ولكن مخالفة الدليل لا يجوز بحال من الاحوال ابدا. معايا يا مشايخ؟ كتبت ايه في الملحوظة؟ بالدليل، والذي نعنيه بالدليل النص من الكتاب او السنة او الاجماع. هنا برضو مسألة اريد ان الفت نظرك اليها، في غالب الاحيان انت ترى المنكر ولا يسعفك الدليل، او ممكن تكون المعلومة اللي عندك فتوى من بعض اهل العلم كاللجنة الدائمة، او فتوى من المؤسسة الرسمية كالازهر مثلا، زي مسألة التسويق الشبكي. الفتوى صدر بالحرمة من الازهر ومن اللجنة الدائمة ومن كافة الجهات المعنية. ففي هذه الحالة تنقل له الفتوى بحذافيرها ان استطعت، او تحيله اليه. واحذر غاية الحذر ان يكون كل ديدنك عند التعريف ان تسمي بعض العلماء دون دليل، خاصة ان في كثير من اهل العلم اللي هم عندنا احنا كده يعتبروا من الاوتاد ومن الاثبات، عامة الناس لا يعرفونهم، بل ممكن ان سميت لهم احدهم يزدريه من يستمع يحتقر. يعني ممكن تدخل له مثلا العلامة الألباني، ممكن يقول لك مين الألباني ده؟ ففي هذه الحالة عاوزين نلاحظ عند التعريف. يبقى أنا بذكر ده اللي بقول له يا أخي الفاضل، هذا الذي صنعته منكر ولا يحل لك، والدليل قوله تعالى كذا، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو الإجماع منعقد على كذا. يبقى كده أقمت عليه الحجة. ليه يا أخوانا بنذكر الدليل ليه؟ لأن كثير من الناس الأمر ملبس عليه. يعني زي بالضبط مسألة الختان، هب أن مثلا زوجك دخلت في بيت بعض الجيران أو بعض النسوة أصدقائها، فأثير موضوع الختان، فعلمت زوجك من زوجة الجاري أنها لا تختن بناتها، تبدأ تتكلم، لأن هذا منكر ومصيبة مش منكر وبس. فتبدأ تتكلم، لابد أن تذكر الأدلة. هيبدأ الاحتجاج جه منين؟ ده فيه قرار كت وكت وكت وكت. يبدأ بقى الأصل العقد الذي تربينا عليه، إنه هو لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأن الدليل حج على الجميع، وليس هناك أحد حج على شرع الله. نبين الأمر بالأدلة الشرعية. طب يتعلم، طب الناس عملوا كده ليه لغير ذلك؟ هذا كله لا يعنينا. لنا الدليل الشرعي مقرونا بتعريفك للمنكر. ودايما ان اثير النقاش والجدل كن صلبا في كلامك، واحذر ان تلين لكثرة تناول الناس للمنكر. يعني ممكن ايه؟ ودي كثيرة تتكلم معاه في المنكر، يقول لك يعني طب الناس بحالها بتعمله، كل الناس كده غلط، ده كلام مش طيب. لان هو الكثرة، متى كانت الكثرة حجة على شرع الله؟ مش موجود الكلام، بل العكس، وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. فالشاهد من هذا اكرمكم الله ان يكون كلامنا مقرونا بالدليل الشرعي، الكتاب والسنة والاجماع. ان حدث، وهذا قل ان يحدث، ان اعترض عليك من تحتسب عليه بشيء من الادلة او باثارة بعض الشبهات، والله ان كنت واثق في نفسك وعلى علم رد عليه، وإلا خذ كلامه وعده بأن تأتي مرد عليه. أما أنك تتنصل وتتركه وغير ذلك لا تؤخذ عليك، لأن هو أيضا عنده أدلة بيحتج بها على ما هو عليه، بغض النظر بقى أدلة صحيحة أو باطلة، ولكن كون أنك تمتنع من الرد عليه إلا إذا كان مجادلا أو رجل بدعي ينافع عن بدعته بكل ما أتي من حجج باطلة. الخطوة الثالثة الوعظ والنصح والتخويف بالله ومن عذابه. الوعظ والنصح والتخويف بالله ومن عذابه في حق من يعلم ويصر على الفعل. ودايما يا اخوانا الخطوة دي في غالب الأحيان بتكون في المنكر الجماعي، يعني مثلا انت بتخطب في بلد من البلاد، ودي دايما نصيحة مني لكم، ان كنت تخطب في غير بلدك او في غير حيك وتجهل المجتمع الذي تخطب فيه لابد ان تسترشد باهله. لازم كلما كان الكلام موافقا للواقع كان اقوى في التأثير والتغيير. يبقى انا مثلا انا جاي اخطب خطبة هنا في هذا المسجد، انا غريب ولا اعرف احد، يعني لا اعرف المجتمع ولا داخليات المجتمع، ابدأ استأنس اشوف رأي الشيخ ابراهيم ايه، رأي الشيخ امين ايه، يا اخوانا رأيكم، اتكلم في اي شيء، ما الاشياء اللي تشكون منها؟ والله بنشكو مثلا في بلدنا او في هذا المكان من الظلم في المواريث، بنشكو من التعاملات الربوية، بنشكو من تبرج النساء، وهكذا من الاشياء الكثيرة المعلومة. يبدأ انت تتعالج هذا الامر عن طريق ماذا؟ بيان الحكم الشرعي ان هذا منكر، وتبدأ تستخدم الوعظ والارشاد والنصح عن طريق ماذا؟ النصوص الشرعية الواردة في التحذير من هذا الامر، وبناء على ذلك يلزمك ان تكون على علم تام وحفظ متقن للنصوص الشرعية المرهبة من المنكرات، المرهبة من اكل الحرام، من الربا، من الغيبة، من النميمة، من الشرك الى غير ذلك. ولن يتأتى ذلك إلا إذا كنت أيضا على علم بكثير من النصوص التي تصف عرصات يوم القيامة أو تصف عذاب النار، لأن هي دي النفس البشرية. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما وصف لنا في القرآن وأوحى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم في السنة من وصف النار كأنك تراها رأي العين، هذا الكلام مش لم يأتي سدى، بل لأن النفس البشرية تنزجر وتخشى وتقشع وتخشع لمثل هذه الأمور، فلابد أن تكون على علم به. يبقى أنا وجدت منكر جماعي وأريد أن أستخدم فيه النصح والوعظ والإرشاد، يبقى لابد عن طريق التحذير والتخويف من الله عز وجل ومن عذابه، وأيضا نذكر الآثار السلبية المدمرة التي تترتب على وجود المنكرات، وبناء على ذلك يلزمك أن تكون على دراية تامة على وجه الإجمال مما يقع في مجتمعك وفي بلدك بل وفي العالم. لما ينزل في بعض البلاد نكبة تنتبه إليه أهو من الشؤم، حينما يتدهور اقتصاد بعض البلاد تنظر من الشؤم، وهكذا. فالله عز وجل حكم عدل، وفي الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري: إن الله يغار وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم الله. ولما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فزعا مضعورا محمرا وجهه من عند زينب بنت جحش، ثم استيقظ وقال: ويل للعرب من شر قد اقترب. فقالت له زينب: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث ينزل الهلاك. ولابد أن تبين للناس إن الهلاك نوعين، هلاك حسي وهلاك معنوي، وأقواها وأشدها ألما على النفس الحرة الأبية الهلاك المعنوي. يعني تعيش في المجتمع كده مالكش قيمة ولا وزن ولا لك قيمة ولا ذكر، وده حال كثير من بلاد الإسلامية في الوقت الحالي دلوقتي، هلاك معنوي مذل وقهر لا يعلمه إلا الله. وهذا كما قلنا أشد بكثير ألما على النفس الحرة الأبية من الهلاك الحسي. يبقى الشاهد الوعظ والإرشاد والنصح، وذلك بذكر النصوص الشرعية الواردة في هذا الأمر والتحذير من شؤم المعصية. طيب هذا النوع يا أخواني اللي هو الوعظ والنصح والإرشاد، وقبله التعرف والتعريف، هذه الثلاثة تستخدم مع الوالدين، يعني مع كل الناس، ولكن المرحلة الرابعة والخامسة والسادسة كما سوف يأتينا لا يحل لك. يبقى أنا عندي الأبوين سأقف على النصح والوعظ فقط، كما قال ربنا عز وجل حاكيا عن نبيه وخليله إبراهيم: يا أبتي لما تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا إلى آخر. يبقى مهما كان المنكر الذي يقع فيه أحد والديك لا يتعدى الاحتساب الوعظ والنصح والإرشاد. قال الله عز وجل في التنزيل: وإن جاهداك على أن تشرك بالله شيئا فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. ده النص، ها؟ على أن تشرك بي شيئا فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. فالصحبة بالمعروف بلين الكلام، كان إنه فعل منكر، وعشان كده سيأتينا من ضمن المراحل تغيير المنكر باليد. يعني وجدت مثلا اللي هم تحت ولايتك بيفعل منكر بيشرب سجاير، تاخد منه السجاير وتعدمها، وتاخد منه القداحة وتبدأ تستخدمه إلى غير ذلك. هذا مع الوالد لا يجوز. يبقى النصح والوعظ والإرشاد فقط مع الوالد. يعني هب أنك في البيت وإخواتك قاعدين وأمك وجدك أو جدتك والوالد على منكر، نعم لك أن تتكلم وتنصح وتعظ. أيضا النصح والوعظ والإرشاد مع ولاة الأمور لا يكون إلا في السر، يعني بينك وبينه. وهذه الأمور إخواني مجمع عليها، روى الإمام ابن أبي عاصم في السنة بسند صحيح النص على ذلك الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له نصيحة لذي سلطان فليأخذ بيده ويخلو به. انتبه، فليأخذ بيده ويخلو به. يبقى أصبح كده شرط النصح لذي سلطان الخلوة. طيب ما استطعت أن أختلي سقطت عنك الحزب وانتهى الأمر على ذلك. فليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبلها قبلها وإلا فقد أدى الذي عليه. ولذلك عند البخاري لما أكثر الناس الكلام لأسامة بن زيد وقالوا لأسامة: ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ فقال أسامة رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين: ألا ترون ألا أكلمه إلا أمامكم وأسمعكم؟ والله لقد دخلت عليه وكلمته، وما أريد أن أفتح بابا أكون أول من يفتح. والمجاهرة والنصح والوعظ لولاة الأمور على الملأ، هذا مخالف إخواننا، هذا مخالف. الله يبارك فيكم. وهذا الذي قاله العبد الصالح عبد الله ابن عكيم وهو من كبار التابعين، لما تمكن البغاة الفجرة الأشرار من قتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان، قام عبد الله بن عكيم على باب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يحث التراب على رأسه ويصرخ ويقول: قتلت عثمان قتلت عثمان. فاقترب منه بعض الناس وقال: ما رأيناك شاركت في الفتنة؟ قال: ذكرت شيئا من مساوئه، أي على الملأ، ده إن كانت مساوئ أي على الملأ. لذلك شوفوا أخوانا، وده الكلام ده مبثوث في كل مصنفات العلماء الأثبات، لا يخلو منه مصنف طول ما فيه تقدير وتبجيل من الرعية الولي الأمر ستستقيم الأمور. فيه استهتار واستهزاء وانتقاص، والله لن تستقيم لنا أمور. وهذا الذي كان عليه سلفنا الصالح من أولهم إلى آخره. لذلك لما حدث بين عثمان بن عفان وأبي ذر الغفاري ما حدث، وعثمان قال له: يا أبا ذر، طالما إن الأمور عندك بهذا الأمر وتريد أن تحمل الناس على الزهد حملا، اعتزلنا إن شئت. قال له: خلاص، إذن لي أن أذهب إلى الربد؟ قال له: روح. أبو ذر مشي، فقابله جماعة، فلما رأوه قالوا: يا أبا ذر، قد بلغنا، انتبه، ما فعل فيك عثمان، فاعقد لواء يأتيك من الرجال ما شئت. فاعقد لواء يأتيك من الرجال ما شئت. فقال لهم أبو ذر المتربي اللي فاهم: مهلا مهلا يا أهل الإسلام، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دخل على ولي الأمر يبغي ذله فقد ثلم ثلمة في الإسلام لا تنجبر إلا أن يتوب ويرجع عما كان. انتبهوا معشر المسلمين، لذلك الواجب علينا احنا نكون على دراية كاملة بمنزلة ولي الأمر. لازم، طالما الرجل تولى الولاية ومسلم وعاقل وذكر له السمع والطاعة. لذلك لما دخل رجل على معاوية بن أبي سفيان وبدأ ينكر عليه في السر، فقال له معاوية رضي الله عنه عن أبي: يا هذا؟ قال: نعم يا معاوية. لم يلقبه، ومعاوية رضي الله عنه كان حليم وعنده حلم عجيب. قال له: يا هذا؟ قال: نعم. قال: ألك ذنوب؟ قال: نعم. قال: ما ترجو منها؟ قال: أرجو مغفرة ربي. قال: هل رجوت لذنوبي ما رجوت لذنوبك؟ يعني أنت بترجو لذنوبك أن يغفرها الله؟ طب يا أخي اعتبرني زيه بالضبط. هل رجوت لذنوبك ما رجوت لذنوبك؟ إخوانا الغرب مش منضبط، ما عندوش قواعد، يسن اليوم قانون ويلغيه غد ويأتي بغيره. احنا ناس مسلمين عندنا أصل، عندنا شرع، عندنا دين نتمسك به، الله الذي لا إله غيره. الغرب يعلمون عنا الكثير، ويعلمون أن الصواب، كل الصواب في شريعة الإسلام، ولكن لما امتلأت قلوبهم حقدا علينا عز عليهم أن نعيش في سعادة، فبدأوا يجدون أي شيء عندنا يدعو إلى المحبة والوئام والألفة والاستقرار والطمأنينة والرخاء يسعون سعيا حثيثا لتخريبه، ومن ثم دعوا إلى خروج المرأة من البيت، ودعوا إلى التحزب، ودعوا إلى الانهيار الخلقي، ومن ثم دعوا إلى خروج الرعية على ولاة الأمور، وسموا المنكرات بأسماء محببة إلى السفهاء، وباركوا كل ما يحصل في العالم الإسلامي العالم العربي. لا، احنا بقى لازم نفوق ونفطن لذلك، وكفى تدميرا وتخريبا، وكفى أن اصطلينا بنار، والله أعلم إلى مدى سيستمر هذا الاصطلاء. يبقى الشاهد أكرمكم الله إن التعرف والتعريف والوعظ والنصح والإرشاد هذا للوالدين. يبقى أبوك بيشرب سجاير، دخلت إيه الشيشة قدام وقال لك روح هات لي مش عارف إيه، الرفق واللين، وإياك أن تسمع له في معصية، دي مسائل منتهية، رحت عند خالتك وعمتك لقيت التلفزيون ومشغل المحرم سلم وامشي. يا عمتي الكلام ده لا يحله. استجابوا ما استجابوش اديت الذي عليك. هو ده الواجب علينا يا اخوانا. اما ان انسان ينفعل ويستخدم اليد عند ازالة المنكر على الوالدين الاب والام لا. وعاوزك تفرق بين حاجتين، بين منكر يفعله احد الابوين وتغيره بيدك، وبين الام تريد ان تخرج متهتكة متبذلة او تشارك في بدعة وانت وليها لك ان تمنعها. ومنعها سهل ميسور، ما فيش في معضلة ولا غضاضة، واخد بالك؟ ولكن لابد ان تراعي الضوابط حينما تحتسب. ليه؟ اصل انت بتعالج منكر امامك، وبتعالج منكر خد بالك وجل المجتمع على خلافك. يعني مرة بتكلم مع واحد عندنا في القرية على ابنتي، بنتك بلغني كتو 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 هذا لا يحل لك. قال يعني الناس كلها غلط؟ ده ما ترد عليه تقول له ايه ده؟ وبعدين بالكم يا اخوانا، فالوعظ والنصح والارشاد يكون في المنكر الجماعي. وارجو ان تحكم امر ايضا بالمناسبه، لا يحملنك كثره المنكرات وقبحها وانتشارها وذيوعها على ان تخترع نصوص شرعيه لتخويف الناس. احذر، من لم يتأثر بالصحيح الثابت من النصوص فلا خير فيه. جوش يا فنخص اكتب عندك المرحلة هنا مشايخ، المرحلة الرابعة التعنيف والتغليظ بالقول الخشن. اي نعم، التعنيف والتغليظ بالقول الخشن. عند الإصرار والتمادي على فعل المنكر. عند الإصرار والتمادي عند فعل المنكر. والتمادي في فعل المنكر. كأن يقول له يا ظالم. يا فاسق ونحوه. روى الإمام أحمد بسند صحيح أن رجلا تعزى بعزاء الجاهلية، أن رجلا تعزى بعزاء الجاهلية، افتح قوس، أي افتخر بالحسب وبالنسب وبالوطنية والقومية. أي افتخر بالحسب والنسب والوطنية والقومية. اقفل القوس. فقال له أبي بن كعب: أعضد ذكر أبي. اعضد ذكر أبيك. فقال القوم: يا أبي ما كنت فحاشا، يا أبي ما كنت فحاشا. فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه ولا تكنوه. من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه فاء ألف مهموزة، نعم، يعني قل له ما قاله أبي: أعضوا الذكر أبيك ولا تكنوه. ها؟ نعم، والذي ذكرته رواية وفيه رواية أصرح ولكن يكفي هذه. فأعضوه بهن أبيه أو بذكر أبيه ولا تكنوا. اكتب عندك. وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر الغفاري: إنك امرؤ فيك جاهلية. وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر الغفاري: إنك امرؤ فيك جاهلية. معايا يا مشايخ؟ الخطوة الخامسة: إزالة المنكر باليد من غير التعرض لمرتكبه. إزالة المنكر باليد من غير التعرض لمرتكبه مع مراعاة القواعد السابقة. بغير التعرض لمرتكبه، يعني هو بيعمل منكر، أنا غيرت المنكر ماليش دعوة به، من غير التعرض لمرتكبه. مثال ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل. أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه، فنزعه فطرحه، طرحه فين؟ الأرض. فقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. يعمد أحدكم إلى، نعم، يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. يبقى هنا الشاهد إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ المنكر ماله، ها، غيره ولم يتعرض للرجل، بل إيه، أتى له بالنص الإيه الشرعي. اكتب عندك الخطوة السادسة. يبقى خدوا بالكم يا مشايخ من أول الخطوة الرابعة اللي هي إيه؟ التعنيف والتغليظ بالقول الخشن. ديت لازم نراعي المصالح والمفاسد اللي ذكرناه، اللي هو إيه؟ الخوف من حصول المكروه والأذى اللي احنا اتكلمنا عنها بالتفصيل، لازم تراعيه، لأن كل هذه الأمور بدأت أنت تمارس. أما النصح والوعظ والإرشاد والتعريف والتعرف، دي الأمر فيها إيه؟ ميسور إن شاء الله. طبعا، لا هو انت وصفته بالفسق لما يفعله. اكتب عندك الخطوة السادسة: التهديد بالعقوبة لمرتكب المنكر. التهديد بالعقوبة لمرتكب المنكر، وده طبعا بيكون لك سلطان عليه. يعني انت مثلا ايه، ازلت المنكر بيد، فبدأت تهدده وتتوعده: إن رأيتك تفعل لأفعلن وأفعلن. اكتب عندك. مثال ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي، لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب. ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها. لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن له، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال يصلون في بيوتهم فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. ثم أخالف يعني أرجع إلى رجال يصلون في بيوتهم فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. لولا ما في البيوت من النساء والذرية. لولا ما في البيوت من النساء والذرية. الخطوة السابعة مباشرة العقوبة التي هدد بها. مباشرة العقوبة التي هدد بها كالضرب والحبس ونحوه. وهذا يكون من الرجل لمن هم تحت ولايته كالزوجة والأولاد. يعني وجدت ابنك على خطأ أو بنتك تسلك مسلك غير طيب على الفيسبوك والأشكال هذه، لازم يكون لك موقف. لازم يخلنا يعني الموضوع تفاقم في المجتمع من كثرة مش من دوال، فلابد أن نراعيه. واتضح أن فيه أناس هذا عملهم السعي بالفساد بين الناس عن طريق الفيسبوك. فخذوا بالكم شوية، يعني وقتنا غالي أن يضيع في هذا. وأنا رجائي أهمس في أذني كل من يزعم أن استخدام الشبكة العنكبوتية وصفحات التواصل الاجتماعي للدعوة لدين الله ده إنسان واهم واهم. وإلا تعالى هات لي كده الثمرة وبالاستقراء ما هي الفوائد التي جاءت من وراء القنوات الفضائية. لا شيء بالنسبة لما أنفق عليه. شوف كم من الأموال أنفقت وما الفوائد التي حصلت والثمرة التي جنيت. اكتب عندك خطوة الثامنة وهي الأخيرة. شهر السلاح والاستعانة بالأعوان. شهر السلاح والاستعانة بالأعوان. وهذا يكون من ولاة الأمور. وهذا يكون من ولاة الأمور إذا امتنعت طائفة عن شيء من شعائر الإسلام. من شعائر الإسلام، كأن تمتنع طائفة عن إعطاء الزكاة لولي الأمر إذا طلبها، طائفة عن إعطاء الزكاة لولي الأمر إذا طلبها، أو يمتنعون عن ختان إناثهم ونحوه. أنا أكتفي بهذا القدر وإلا يتوقف المبحث تقريبا قدر ما أملي عليكم، ولكن حتى لا يصاب بعضنا بالملل أقف. نعم ما أصلا موجودة، هو موجودة عند هيت إن شئت أمليها عليكم، ولكن هي موجودة. وإن شئت هو فضل عنوان كده قواعد عامة في الحزبة تقريبا 20 ورقة تقريبا. ما هو خلاص عشان الدرس كما تحبون. أنا الأمر أنا إن شاء الله الأحد القادم بإذن الله سآتي بالأجندة وآتي بالكتاب كما يتبقى لك. الأمر عندي سيام. أقف عند هذا الحد وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.